على أهل بيت الطيبين الطاهرين الأنبياء بل على أعدائهم أجمعين الأولين والآخرين حتى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح وجعلنا على أعمالك الصالحة بوجهك الكريم. تقدم الكلام في الدرس السابق حول العلم، وقلنا بأن العلم المبحوث عنه في هذا الكتاب هو العلم الحصولي في مقابل العلم الحضوري، وهو العلم الحضوري حضور الأشياء بذواتها لدى العالم أو بعينها لدى العالم، في مقابل العلم الحصولي الاكتسابي الذي يتحصل عليه الإنسان عن طريق انتباع صور الأشياء في الذهن، وذكر لها شروط ثلاثة كما مر في الأمس. وقلنا بأن المنطق الذي يتخذ الفكر والذي يطرح القوانين الذي تجعل الفكر فائزا هو المنطق الذي يتعلق بالعلم الأكمل وليس بكل العلم، لأن العلم يمر بمراتب وبمدارس عن طريقها يصل الإنسان إلى مرحلة العلم الأكمل الذي يكون نابئ من القوة العاقلة أو القوة المفكرة. وقلنا بأنه لابد من المرور مراحل العلم أو المراتب التي يترقى فيها الإنسان حتى يصل إلى العلم الأكمل، وابتدأ بالعلم الحسي المعتمد على القوة الحسية. وقلنا بأن الإنسان مع بداية حياته واعتبار أنه استحق سوداء عالية من كل شيء هو الاستعداد الفطري لتحصيل العلم، ولا يوجد له أي علم فعلي أو أي فكرة في داخل ذهنه، فإنما يوجد له فقط الاستعداد الفطري لتقبل العلم. وعن طريق الحياة الخمسة نرى الآن بأنه يتحصل على بعض المحسوسات في ذهنه عن طريق هذه الحياة الخمسة، وتكون له قوة الحس التي تنتج له أو التي توفر وتعطيه العلم الحسي. وقلنا هذا العلم الحسي مشترك بين الإنسان وبين الحيوان. يقول بعد ذلك تترقى مدارس العلم ومدارس هذا الطفل تترقى به من القوى الحسية من الأمور المحسوسة يجمعها في داخل ذهنه إلى أن يؤلف، إما أن تكون عملية استرجاع في داخل الذهن أو أنه يؤلف بين هذه الأمور. كيف؟ هذا يعتمد على التخيل أو قوة الخيال التي تنتج له العلم الخيالي، قوة لاستحضار الأمور المحسوسة. ولما أن حتى عن طريق أدوية حاس معين مثلا بهذا الأمر، حتى يطلع عن طريق قوة الحس علم الحسي، يعني حتى بتكون هذا الشيء، وحتى مثلا برائحة هذا الشيء، حتى بلون هذا الشيء، وهكذا عن طريق حواسه. ثم انه يقوم بعملية استحضار، يعني ما حسه يستحضره في ذهنه. يعني مثلا انا عندما مثلا انظر الى مثلا الاثر في القرية، انا احسست به عن طريق الباطرة، فعلمت بوجود الاثر، رأيت علم الحسي. ثم أقوم عن طريق قوة ومن قوة المخيلة موجودة في داخل الذهن أستحضر ما أحسست به، يعني الشيء الذي أحسست به أستحضر. أنا لما أغلق عيني الآن غير أمامي أثر، لكن عن طريق القوة المخيلة أستحضر، لأن أمر الشيء الذي رأيته هو الأثر، الآن يمكن أستحضر الصورة في داخل الذهن. هذا الاستحضار عن طريق هذه القوة التي في الذهن ثم القوة المخيلة ينتج لنا علم يسمونه علم الخيال. هذا الكلام على نوعين، مرة يكون خيال استرجاعي ومرة يكون خيال تأنيسي. الخيال الاسترجاعي هو هذا اللي أنا أفهمه، أن يكون استرجاع الصور الحسية السابقة من غير محاولة تعديل أو تبديل. الصور ما يصير يعني ما استفدته أنت الصور التي أخذتها عن طريق العلم الحسي بقوة الحوار بما هي استحضرها استرجعها في ذهني من غير أن تنزل عليها سوية ومن غير أن تنزل عليها أي تعديل بما هي هي. هذا غير من التقييد. وقال له التقييد الاسترجاعي يعني اتخذ مرحى عملية استحضار الصور المحفوظة واسترجاع الصور المحفوظة التي حصلت عليها عن طريق العلم. النوع الثاني من الاسترجاع هو الاسترجاع التأليفي يعني نعم هو الكلام التأليفي أن أضم شيء محسوس إلى شيء محسوس آخر وأؤلف منهم شيء جديد كما هو يضرب أمثلة عنه التأليفي تأليف صورة جديدة لأشياء لم يحس بها الإنسان على ضوء المعارف المحسوسة عندي معارف مخزونة في داخل ذهني على ضوء هذه المعارف المخزونة أجمع بين معرفة حسية ومعرفة حسية أخرى أقوم بشيء جديد لم أحس به كما نقول مثلا إنسان يتصور بلد لم يعرف أنا مثلا لم أذهب إلى لندن وأريد أن أقف لندن بحسب الصور الحسية الموجودة في داخل ذهني أجمع هذه الصور الحسية فأقف تلك البلاد لأنني لم أرى هذا الأمل تنتجه عن طريق أي قوة هذه الصور المخيلة لو استرجعت الصور الذهنية التي في ذهني ثم ألفت هذه الصور وترجمت صورة جديدة حسية لكنني لم أعلمها لا أعرفها من خلال هذه الصور الحسية وإنما عن طريق الخيال التأليفي عن طريق الخيال التأليفي كما يرجع عدة أمثلة الصور الذهنية في الطريق مثل يصل الإنسان في مكان معين لم يشترك هذا المكان أو حتى شخص معين مثلا واحد يقول مثلا الشيخ يوسف البحراني صاحب الحلاقة أو الشيخ الطوسي مثلا أو الشيخ النبيل صور حسية جدانية موجودة أنا أؤمن بين هذه الصور الذهنية وأكثر من شيء جدا شخصي فأنا ما أحس هذا الإنسان هذا النوع يسمونه بالخيال المعتمد على قوة الخيال الذي يعتمد على قوة الخيال ويكون لنا علم يسمى بعلم الخيال إلى هنا لا زال الأمر مشترك بين الحيوان وبين الإنسان هنا بينا أن كل الحيوانات تشارك الإنسان في هذا العلم ولكن بعض الحيوانات تشاركها في هذا العلم وهو علم الخيال يعني بعض الحيوانات فالتدرس لما قلنا بالعلم الحسي انه يفترق بين الحيوان وبين الانسان عن طريق الحواس يفترق انه علم حسي كما يتكلم لديه فروع عن طريق العلم الحسي كما ان للانسان فروع عن طريق العلم الحسي كذلك في الحيوان عمليه استرجاع ايضا الحيوان بعض الحيوانات لها القدره على عمليه استقدار واسترجاع المعارف الحسية التي تحصل عليها عن طريق العلم الحسي يعني كذلك يمكن أن يسترجع كذلك يمكنه أن يؤلف كما أنه يمكن أن يسترجع لأنه خيال خيال استرجاعي خيال تأليفي كما قلنا يمكنه أن يؤلف بذلك بعد ذلك يتوسع إدراك التفسير أكثر من ذلك يتوسع وينتج إلى أكثر من المحسوسات ينتقل إلى نقطة جديدة نحن قلنا بأن الخيال التأليفي استخراج شيء جديد ولكنه محسوس يعني بعد ما توصل العقل إلى أنه يدرس شيء وراء المحسوس في المعنى مو يدرسه هو يؤلف بين مثلا أنه منطقة الحديث مثلا صورة حسية أو مثلا البيوت أو كذا غير مخارج على هذا ويكون لنا صورة حسية جديدة مثلا نبيلة ثلاثة بينما الآن في المرتبة الثالثة ينتقل بنا إلى مرحلة أخرى يعني ينتقل بنا إلى مراء الحس تتوسع مداركه إلى أبعد من الحس فقط وإنما يكون الحس له تدور إلى الحس تتوسع مداركه إلى أكثر من المحسوسات فيجرى الشيء يعبر عنه بالمعاني شيء بالمعاني ولذلك يقولون المعاني التي لا مقدار لها لا مقدار لها ولا مادة طيب ما دام الشيء لا مقدار مادي فهو معنوية لا مادة لها إذا هي معنوية لا مقدار لها ليست مقدورة ليست لها حدود ولذلك يقولون بس يبدأ أهل الفن في التربية يسمونه ويذكرون مدرسة الفن. لما نيجي مدرسة المدرسة مدرسة الفن. أول الناس في الفن طبعا يجيب فن بمدرسة مدرسة يعني الرمز والمدارس الفنية. ويقولون بأنه إحنا لازم يعني نفرض بيننا معاني كثيرة. والمعاني بالفن لازم أن تكون بالضرورة أكبر من الألفاظ. الألفاظ تكون أقل من المعاني. يقول أنا أجيب النار أريد أرض الفكرة معنى في داخله هاي اللوحة اللي أريد أرسمها أرسمها على اللوح ما أريد ألعب بها مو في الفكرة ولا في الفكرة المعنى في اللوح اللي في ذهني أكثر فأختار له النار وزن في رهنة بس الصم تجي يدخل مثلا في معرض من المعارض يقدم لوحة لوحة خالص ثم عندنا يقول له هذا أو يجي آخر مثلا يأخذ الدخل يطلبها لازم من هذا يعمل الاستقرار فدائما المعاني تكون أكثر المعاني أكثر بداية هنا في الإضافة لأن لا ناقل حتى نقول تجد الحج من الفراغ هذا الحج لا يجب أن يكون محدود أنا أخذ الشيء إرغبت هذا العالم عندهم في أهل الفلسفة فهنا عالم التباحث أنا عالم المادة عالم المادة بخلاف عالم الروح أذكر بعد عربان الثلاث في عالم الروح عالم التجرد لا يقدم مكان ولا يقدم زمان ما في بعد زمان ولا مكان يعني عوارض المادة عوارض المادة تنتهي لأن ما في جسم المادة ما في جسم المادة ولذلك ما يحدد ما له حدود ما إلى حدود الحديث الوارد لأن الزهراء كلام الله عليه ما عصب المجلس على ولده الحسن كلام الله عليه أن الزاد هذا عدو لها. هل ماذا هي الأمثلة التي يضربها؟ حب الطفل مثلا بالنسبة إلى حب أبوينا وعدالة مفردي أو أي إنسان أبو أمي يحبوني أبي يحبوني وأمي تحبوني هذا معنى جزئي أستطيع ضغط الجلال لي معنى جزئي يعني نستطيع معنى نستطيع معنى لأن الأخذ أم حب ليس له مادة البغض ليس له مادة الحزن ليس له مادة الخوف ليس له مادة الفرح كلها أشياء معنوية هذه الأشياء المعنوية ليست كلية وإنما نأخذها بالمعنى الجزئي يعني الاعتبار في موقف جزئي ناخذ هذا المعنى هذه الاستلام معنى جزئي بما هنا هذا العلم عبر الله العلم الوهمي العلم الوهمي يحصل عن طريق قوة الذهن يسمونها بالقوة الواهمة طبعا هذا الوهم يختلف عن الوهم اللي في مقابل الحقيقة وهم في مقابل الحقيقة ولكن الأشياء الغير واقعية أشياء غير واقعية ولا يظهر ذلك ما أسماه لما انتناس بيسكنا إلى حقيقة واعتبار ووهم ويختلف منه ما ليس له واقع لأن أشياء التشكيكية الأشياء الخرافية الأشياء ما لا واقع أشياء هذا الوهم فإن يعني العلم أن يكون واقع إلا أنه هنا مع واقعية ليس محسوس وإنما المعاني كما إدراك المعاني الجزئية التي لا مادة لها ولا مقدار عن طريق المدركات الحسية يعني في العلم عندنا مدركات حسية إحنا نستلمهم معنى جزئي ندرك معنى جزئي أبويا وأمي علاقتهم بهذا الأمر حسية أنا أستفيد عن طريق هذه الأمور الحسية أستفيد معنى جزئي هو حب أبي لي حب أمي لي بغض أبي لي حزن قاتل على مثلا زوجها أو على ولدها هذا يفرق معنى جزئي من خلال الموقف الحسي أو الأمور الحسية يختلف العلم الوهمي المتوقف على القوى الواهمة والتي هي عبارة عن إدراك المعاني الجزئية التي لا مقدار لها ولا مادة إلى هنا هذه القوة لا زالت مشتركة بين الإنسان والحيوان كما مثلنا بالنسبة للزوج الثاني والثالث عن الجنس الآخر من هذه النقطة تكون مثل الاقتراح يعني بعد هذا يقول الإنسان للحيوان هذا فراق بيني وبين بعد ما في لقاء بيني فهمين يفترق الحيوان على الإنسان عن طريق القوى التي تفتح فيه لأنه يترك لبعض يترك الإنسان يترك الحيوان بأن يدبر إدراكاته ويدبر كل ما لديه عن طريق الوهم لأنه أعلى شيء عند الحيوان هو الوهم قالوا أنه يدرك معنى الجزئي لا مادة له ولا مقدار عن طريق ما استفاده من التمييز الحسي يعني لا زالت أشياء تقريبا وإن كان في الواقع معنى غير محدود وإن كان في الواقع معنى لا مادة له لا في الواقع محدد يعني فكر الحيوان يكون محدد بهذه الصورة معنى جزئي مو معنى كلي الذي يصدق على قديمه معنى جزئي ثم يذهب الانسان بمفرده بالطريقه استغنى عن الحيوان كان يا الحيوان يعيش الان بعد هذا الفراق الذي حصل بينه هو يصدق طريقه بوحده باعتبار القوه العاقله القوه التي يتحول بها يتنوي بها القوه هي بالعقل هي بالفكر إلا إحنا سننجل بقى إلا إنه يسننجل هذا إنسان عاقل هذا الحيوان ليس بعاقل نقول بأنه يمتلك الإنسان يمتلك القوة العقلية القوة المفكرة الحيوان لا يمتلك هذا القوة ولا نقول بأنه لا يوجد له علم لا يوجد له عملية تفسير كذا إن الحيوان حتى له العلم التفسير وحتى له العلم الخيالي وحتى له العلم الوهمي لكن القوة المفكرة القوة العاقلة مسؤولة عند الحيوان موجودة عند الإنسان طبيعي هذه ما دمنا قلنا بأن القوة الوهمية الذي تنتج لنا العلم الوهمي والذي هو على أساس أنها مدركات بمعاني جزئية عبرنا عنها لا مادة لها ولا مقدار فمن باب أولى المعاني التي تستفاد من خلال القوة العاقلة المفسرة التي تنتج لنا العلم الأكمل. طبيعي أن تقول هذه المعاني ماذا؟ طبيعي أن تقول لا حتى لها ولا ذات لها. طبيعي أن يكون هذا لأنه تكون من باب علمة. غير أن المعاني في تلك معاني جزئية والمعاني في هذا يعني في القوة العاقلة القوة المفسرة تعبر عنها بالمعاني الكلية. يعني احنا عندنا مجموعة امور حسية في باب الذهن او عن طريق المعاني الجزئية الموجودة هنا في باب الذهن لقد ان علم الواحد ننتجه معنى كلي. هذا المعنى يتفق فقه على حتى المستقبل. ولذلك يقولون العقل دائما في الصور الكلية لا يحصل على الصور الجزئية. العقل في الصور الكلية قاعدة من العقل الذي في الصور الكلية هو القوة العاقلة القوة المفكرة الذي يمكن أن يحدث استعادة المعلومات المعارف الموجودة على المصاريف الخارجية الجزئيات الخارجية. طيب بينما المعنى الجزئي ما يمكن أن يتقال غير نفسه معنى جزئي استمر منه يعني غير نفسه في جزئي آخر ومستمر من معنى جزئي آخر وربما الآن معنى في أمر ويستمر معنى جزئي آخر. بينما معنى الله في القوة العاقلة تكون عندنا قوة كلية معنى كلي لكن ما يقوم بعقل فعلا نستبدأ في جزئي آخر كل ما تجمع بجزئي نطبق على هذه الصورة الكلية. لذلك أنت لما أتمع إلى القانون لأنه هو الصورة الكلية هذا مطابقة للجزئيات التي تأتي بأحكامها. هذا الإنسان عندما يضم بعض الحسيات إلى بعضها وينتقل من فرد إلى آخر ويستنتج ويحكم عن طريق ماذا؟ الصور الكلية التي في الذهن. هذا العلم إذا حصل الإنسان عن طريق المعاني الكلية هذا العلم يعبر عنه بالعلم الأكمل. بالعلم الأكمل انتهى إلى هنا يكون الإنسان يبحث العلم الأكمل. فمن يخرج العلم الأكمل يعني أنه أن يصل عند الإنسان القوة العاقلة القوة المفكرة ويحصل على المعنى الكلي. إذا هو على هذا الأساس ماذا؟ هو أعلم العلماء. فعلا إذا كل المعاني الكلية في ذهنه لكن ليس من ضرر العلم مو من ضرر هذا الكلام وإنما يعني عند القادرية يحصل العلوم الكثيرة والعلوم الكبيرة والعلوم الغزير عند القادرية لأنه لديه القوة العاقلة المفكرة التي تنتج له وتعطيه العلم الأكمل. وبهذا يتميز الإنسان ويقال للإنسان إنسان عن طريق ماذا؟ عن طريق هذا العلم الأكمل. ولأجل نمو عقلية الإنسان يتكامل عن طريق العلوم علم حسي علم خيالي علم وهمي ويصل إلى العلم الأكمل. لأجل هذا وضعت العلوم وأربطت الفنون لأنها قواعد كلية. العلوم تطرح قواعد كلية معاني كلية والمعاني الكلية لا تكون إلا في القوة العاقلة ويكون إلا في العاقلة لا تكون إلا في القوة المفكرة. ولا لم يصل الإنسان إلى هذه المرحلة لا ترتبكم عليه وتستركوا بكم ماذا يستفاد من العلوم. لكن لأنه نما وتلقى بمدارسه إلى أن وصل إلى مرتبة العلم الأكمل إلى مرتبة القوة العاقلة القوة المفكرة رتبت الفنون رتبت العلوم لأنها قواعد كلية ومعاني كلية تعرض على القوة العاقلة والقوة المفكرة. وحلو المنطق وجع من بين هذه العلوم لهذه المرحلة من العلم وهو العلم الأكمل حتى ينظم التصرفات. وقلنا حلو المنطق قلنا بأنه فائدته وغايته أنه يعتمد الفهم ويعتمد رعاية الفهم على اليقظة الخطأ لأنه يجعل الإنسان مفيدا في فكره أي فكر وأي علم هذا القوة العاقلة. يعني علم المنطق ينظم تصرفات هذه القوة القوة العاقلة القوة المفكرة اللي تنتج بين العلم الأكمل هاي تصرفات هذه القوة. علم المنطق يطرح القوانين والقواعد التي تصحح هذا التفكير تصحح مسار تصرفات هذه القوة العاقلة المفكرة حتى لا يؤثر عليها أن يهمل مسار التصرفات. بعد أن تم الكلام على مراتب العلم ما هي طائفة العلم؟ نحن نريد أن نعرف العلم وهو العلم الذي نحن ما هي طائفة العلم؟ الآن نقول الإنسان أو أي شخص إذا علم بشيء تحصل له ثلاثة أمور. أنا عندنا مثلا أمامي مسجلة، هذه مسجلة أمامي، عندما أعلم بها تحصل ثلاثة أمور. الأمر الأول حضور أو تقول هو نفس عملية اسم المصدر على حد تعبير اسم المصدر نفس عملية تقول هو في المسجل في داخل نفس العملية يعني هاي الانتقال هاي تعمل اسم المصدر الزيادة لكم عملية تقول هو الشيء في المسجل فيه هاي الحضور في المسجل فيه هذا واحد. ثانيا الصورة الحاصلة في الذهن يعني إذا صارت عملية تقول ماذا يحصل في الذهن؟ صورة حاصلة الصورة الحاصلة للمسجلة في الذهن. ثالثا انفعال النفس تأثر النفس بالصورة التي حصلت في ذهنك متوجد؟ إذا أنت هناك يجيب إلى رابعة إذا فأصبحت هناك عملية تقول و الصورة حصلت في الذهن وتأثرت النفس بحصول الصورة انتقلت الواقع. شوف الواقع عنده هذا الشيء عن طريق هذه الأمور التي ذكرت تم تعريف علم المنطق. فجاء أحد وعرف علم المنطق بأنه يرى هو حصول صورة الشيء في العقل انطباع صور الأشياء حضور صورة الشيخ الأخيرة كل بالأسم المصدر يعني أخذ التعريف باعتبار باسم المصدر. جاء أحد من الآخر أرض الآخر تعرف علم المنطق باعتبار صورة باعتبار صورة ما هو تعريف العلم؟ ما هو المنطق أنا تعريف العلم ما هو تعريف العلم؟ العلم هو الصورة الحاصلة في الذهن الصورة الحاصلة عند العقل باعتبار الصورة. جاء آخر وعرف العلم بأنه لا هو تأثر النفس في حصول تأثر النفس وعلمه. جاء آخر ما هو العلم هو انكشاف الواقع. لو نظرنا إلى هذه التعريف مجموع التعاريف كيف تتوقف التعريف؟ هل يوجد بين هذه التعاريف تباين؟ هل يوجد بين هذه التعاريف اختلاف؟ لا يوجد أي اختلاف. اختلافا في النطلع في المعنى واحد. عندما اقول العلم ما هو العلم هو حضور صورة الاشياء في الذهن. العلم ما هو صورة الحاصلة في الذهن. شنو الفرق بين المعنى؟ المعنى واحد. فاتي اتكلم عن الاسم المصدري فهو يتكلم عن الصورة المصدرية. العلم ما هو انكشاف الواقع عندما تختلف صورة الذهن انكشاف الواقع في العلم كريستيان. العلم يتأثر النفس ملازمة مثلا طلع بالصور تأثر بالنفس يعني. فإذا على كل الأقسام يكون تعريف العلم واحد. تعريف تعريف الشيخ المبكر يعرفه بالاسم المصدري والتعريف بالاسم المصدري تعريف بالعملية يكون أعم من هي أنا أعرف تطوري يكون أعم لما أن يقول هو حضور صورة الشيخ أو الانتباع صورة الشيء في الذهن أو حصول صورة الشيء في الذهن يشمل كل الأطراف يعني عملية الحصول يعني عملية الانتباع يعني عملية الحضور وعملية الانتباع تعلم أن هناك شيء في الخارج كالمسجل ومثل هذا الشيء الخارجي إلى وجوده في الذهن هذه صورته تنتقل له في الذهن هذه الصورة لما أنت تنتقل في الذهن تتأثر بها الناس هذا النفس لما أنت تأثر يحصل عندي انكشاف الواقع كل هذا الحد يكون عالمي كل هذا الحد يكون عالمي يعني بالرسم سياسي لأنه هناك تعريفات على أقسام لأنه تعريف بالحد بالرسم حد تام ورسم تام رسم ناقص ورسم ثلاث هذا من الرسوم التامة ولذلك عرفوا علم المنطق بأنه آلة قانونية طبعا تعريف بالنتيجة إلى الغير وكل حالة قارنة على أضعاف ضعف من مراعاتها الذهن عن الخطأ في الفكر، وهي خاصة اختصت بها علم المنطق دون غيره من بقية العلوم اللي هي من بقية الآلات القانونية. وكل قانون
تغير معرفة نفس مسائل العلم، فهو يتكفل ببيان الطرق العامة عن هذا العلم، يتكفل ببيان الطرق العامة الصحيحة التي يتوصل بها الفكر إلى الحقائق المجهولة. كما قلنا موضوعه ماذا؟ المبادئ التصورية إلى المطالب التصورية، المبادئ التصديقية إلى المجهولات.
أتصور أن التعريف بالاسم المصدري
وإن كان المعنى واحد، المعنى واحد، وما أثرناه لأن التعريف التعريف على الأنحاء كلها تعطي معنى واحد.
صاحب الشمسية يعرف العلم هو الصورة الخاصة من الشيء عند العقل، هذه الصورة عند العقل إذا حصل صاحب الحاكية، بينما صاحب الشمسية يقول حصول الصورة عند العقل، يعني واضح تعريفه تعريف من؟ تعريف الشمسية.
قلنا وإن كان لا يوجد اختلاف في التعريف تعريف العلم، لا يوجد اختلاف لأنه هذا هو اللي أحصل، ولكن التعريف بالاسم المصدري بالعملية يعطي معنى أدق لأنه يشمل كل الأطراف أعم، وإذا كمل الجميع يكون أفضل مما هو في خصوصه. يعني لما أنا أقول حصول حضور انطباق كل هذا الكلام أقوله أقصد به يعني هي الصورة الحاصلة والحصول نفس الحصول انتقال الصورة وجود الذهن تأثر الناس انتشار الوقت كل العبد محمد بالحصول والحضور وانطباق صور الأشياء في الذهن أو في العقل. فعلى هذا في تصوري أن تعريف الشيخ المبطل أعم وأشمل من بقية التعاريف التي تذكر. يقول زيادة على ذلك يبين معنى العلم بالأمثلة التي يذكرها أمثلة تقريبية، أطول من خلال التعريف الأمثلة التقريبية تكون ممزوجة نوعا ما. يقول مثلا لو أنك سمعت دقات الساعة ثم أقفلت أذنك عن السماع تجد أذنك تجد أن نفسك لا زالت تسمع دقات الساعة، هذا الذي تسمعه المتأخر بعد إقفال أذنك عن السماع هذا هي الصورة، هذا هو الحصول، حصلت صورة الشيء صورة الدقات الساعة. تنظر مثلا إلى السيارة في الخارج ثم تقفل عينيك عن النظر، إذا أقفلت عينيك تجد أن صورة السيارة في داخل الذهن، هذه الصورة التي وجدت في داخل الذهن ما في الذهن أي حتى تتطور من المسجلة في ذهنك أي نعم، هذه الصورة التي حصلت هذا اللي عبرهم عنها بالعلم، هذا الشيء علم لانتقال الصورة من عالم المشهود إلى عالم المعلوم، حصلت الصورة في داخل الذهن.
ثانيا ثم تترقى خلينا نقلمون ثم تترقى مدارك الطفل فيتصرف ذهنه في صور المحسوسات التي تحصل عنها عن طريق العلم الحسي، في صور المحسوسات المحفوظة عنده فينسب بعضها إلى بعض، ينسب هذا إلى محسوس إلى محسوس آخر، هذا أطول من ذا وهذا الضوء أنور من الآخر، أن يكون خيال عن عملية استرجاع استحضار. ما هو الخيال؟ قلنا الخيال هو قوة، أو قوة الخيال هي قوة لاستحضار صور ذهنية لمختلف الأشياء والمقاني، ومرة يكون قلنا مرة يكون الخيال على نوعين، مرة يكون خيال استرجاعي فقط عملية استرجاع الصورة المحسوسة من غير إدخال تعديل أو تغيير عليها، ومرة يكون خيال تأليفي يعني استرجاع صور محسوسة مع التعديل تكون استرجاع. ولذلك نقول هذا أطول من ذا، هذا أطول من ذا، هذا في الحسي وهذا في الحسي، أنسب هذا الحسي إلى هذا الحسي وأألف شيء جديد حسي آخر أطول مقدار مقدار في الحسي، وهذا الضوء أنور من الآخر. هذا الضوء شيء حسي، هذا الضوء الآخر شيء حسي، ثم أستنتج أألف شيء حسي آخر وهو أنه أنوار أكثر نورا أكثر نورا. أو مثله ويؤلف بعضها من بعض تأليف. هل عبرنا عنه بالخيال التأليفي في مقال خيال الترجع، ويؤلف بعضها من بعض تأليفا قد لا يكون له وجود في الخارج. يمكن ما يكون له وجود في الخارج لكن وجود حسي. لكن أقول هذا التأليف تأليف حسي، عندما أقول مثلا مدينة لندن وأنا لم أسأل لندن مثلا مسقط، مسقط الشيخ المصور مسقط أنا ما أسأل مسقط وأتصورها الآن في ذهني ويتابعها في الدرس وأراها بهذه الصورة أشياء محسوسة فألف منها شيء حسي. وقد لا يكون هذا تأليفي ما إلى وجود في الخارج، قد لا يكون له وجود في الخارج كتأليفه لصور الأشياء التي يسمع بها ولا يراها. أسمع بصورة الأشياء فيتخيل مثل العنقاء أسمع بها ولكن لا أراها أرفض فأسمع بها ولا أراها، فيتخيل البلدة التي لم يرها أتخيل البلدة يراها مؤلفة من الصور الذهنية المعروفة. أتخيل البلدة التي لم أرها مؤلفة من الصور الذهنية المعروفة عنده من مشاهدات البلدان للبلدان. أنا عن طريق مشاهدات مجموعة البلدان مثلا زرت الكويت، زرت العراق، زرت إيران، زرت كذا، فالمدينة التي أسمع ولم أرها أرسم عن طريق هذه الأمور الحسية وأعلم منها بلد آخر. وهذا هو العلم الخيالي يحصل عليه الإنسان بقوة الخيال. فقلنا قوة الخيال هي ماذا؟ هي القوة التي هي قوة الاستحضار أو قوة الاستحضار صور ذهنية لمختلف الأشياء والمعاني. فقلنا هي على نوعين، منها التأليفي ومنها الاسترجاعي. يقول وقد يشاركه فيه يعني في هذا العلم بعض الحيوانات. ثالثا ثم يتوسع في إدراكه إلى أكثر من المحسوسات فيدرك المعاني الجزئية، معنى الجزئي التي لا مادة لها ولا مقدار. قلنا لا مادة لها لأنها معاني لا تجريدية بمعنى أمور معنوية، لا مادة لها يعني معنوية، ولا مقدار يعني لا محدودة غير محدودة. وضربنا بذلك أمثلة في عالم التجريد على الأرجوة مثل حب أبويه وعداوة مبغضيه وخوف الخائف وحزن الساكن وفرح المستكبر. فنجد كلمة حب، عداوة، خوف، حزن، فرح، أمور معنوية، إحساسات باطنية يعبروا عنها، إحساسات باطنية أمور معنوية لا مقدار لها، ما إلها حدود، ما إلها حد معين. وهذا هو العلم الوهمي، العلم الذي ينتج عنه يسميه علم وهمي يحصل عليه الإنسان كغيره من الحيوانات بقوة الوهم. قوة الوهم، وقلنا قوة الوهم ماذا؟ هي القوة التي يدرك الإنسان بها المعاني الجزئية التي لا مادة لها ولا مقدار. وهي أي هذه القوة، قوة الوهم، موضع افتراق الإنسان عن الحيوان. هذا افتراق بيني وبينك يا حيوان، فيترك الحيوان وحده يدبر إدراكاته بالوهم فقط عن الحيوان، ويصرفها بما يستطيعه من هذه القوة والحول المحدود. يقول ليش قال من الحول المحدود؟ مع أنه قلنا أن قوة الوهم تحتوي على معاني جزئية والمعاني غير محدودة، ولكن باعتبارها جزئية هي محدودة بخلاف المعاني الجزئية. رابعا ثم يذهب هو الإنسان في طريقه وحده متميزا عن الحيوان بقوة العقل والفكر التي لا حد لها ولا نهاية. تكون من باب أولى، إذا قلنا المعاني الجزئية لا حد لها ولا نهاية هذه تكون من باب أولى. فيدير بها دفة مدركاته الحسية والخيالية والوهمية. تبقى الخيال والوهم والحس كله خاضعا لهذه القوة العاقلة المدبرة، ويميز الصحيح منها عن الفاسد، وينتزع المعاني الكلية من المعاني الجزئية التي أدركها فيتعقلها. بهذه الأمة ما وظيفة القوة العاقلة؟ إدراك المعاني الكلية المنتزعة من المعاني الجزئية. عندنا في العقل أمور حسية مرتبة نستنتج منها معنى جزئي، هذه المعاني الجزئية نستنتج منها ننتزع منها معاني كلية. عبر بالانتزاع طبعا خطأ من كلمة الانتزاع، أنا خطأ إذا قلت الانتزاع خطأ تعليها، الانتزاع هو زين. وينتزع المعاني الكلية من الجزئيات التي أدركها فيتعقلها ويقيس بعضها على بعض وينتقل من معلوم إلى آخر، وهكذا هو حاصل ومنتجر ويستنتج ويحكم بما حصل له ويتصرف ما شاءت له قدرته العقلية والفكرية. وهذا العلم الذي يحصل للإنسان بهذه القوة يعني بقوة العقل والذكر هو العلم الأكمل الذي كان به الإنسان إنسانان. ليس الإنسان حيوان ناطق مفكر، يعني لديه قوة عاقلة مفكرة يختلف بها التي يختلف بها عن الحيوان. من هي بعد بيت الإنسان في المثال الذي سيأتي كل إنسان ناطق، الإنسان حيوان ناطق، المعنى ناطق ناطق يعني يفكر، ما معنى يفكر؟ المقصود يعني يمتلك القوة المفكرة العاقلة التي يفترق بها عن الحيوان. من هنا كان مقدمة لذلك الكلام. ولأجل نموه وتكامله وضعت العلوم وألفت الفنون، وبه تفاوت الطبقات واختلفت الناس. وعلم المنطق وضع من بين العلوم لأجل تنظيم تصرفات هذه القوة، يعني هو موجة لأجل تنظيم تصرفات الوهم والخيال والحس، لا، جاء لينظم تصرفات القوة المفكرة العاقلة خوفا من تأثير الوهم والخيال عليها ومن ذهابها في غير الصراط المستقيم. تعيب العلم. وقد نسأل أو قد تسأل على أي نحو تحصل للإنسان هذه الإدراكات، كيف يدرك الأشياء الإنسان؟ ونحن قد قربنا لك فيما مضى نحن حصول هذه الإدراكات بعد الشيء، ولزيادة التوضيح نكلفك أن تنظر إلى شيء أمامك ثم تطبق عينيك موجها نفسك نحوه، فستجد في نفسك كأنك لا تزال مفتوح العينين تنظر إلى هذا الشيء، لا زال كأنه باقي أمامك فأنت مغمض العينين. وكذلك إذا سمعت دقات الساعة مثلا ثم تلفت أذنيك موجها نفسك نحوها فستحس من نفسك كأنك لا تزال تسمعها، وهكذا في كل حواسك الذي تشمر. وهكذا إذا جربت مثل هذه الأمور ودققتها جيدا يسهل عليك أن تعرف أن الإدراك أو العلم إنما هو انطباع صور الأشياء في نفسك لا فرق بين مدركاتك في جميع مراتبها، كما تنطبع صور الأشياء في المرآة. ولذلك عرف العلم بأنه حضور، هو المعنى المطلق، حضور صورة الشيء عند العاقل أو بطل انطباعها في العقل، هذا معنى المطلق، انطباع طبعا طبيعة انطباعها في المطلق. لا فرق بين التعبيرين في المقصود، هنا اثنين انطباعين واحد، وقلنا بأنه يؤخذ باعتبارات التي ذكرت، لأن الشخص عندما يواجه شيئا عندما يدرك شيئا يحصل له أمور، منها أولا أن الصور تنتقل في ذهنه، ومنها تصور نفس الصورة، ومنها تأثر الناس، ومنها انكشاف الواقع. على هذه الأمور عرف العلم باعتباراتها، ولكن قلنا وهذه وجهة نظري الخاصة بإمكانكم ردها إن كانت الأخذها، أن التعريف الاسم المصدري بالمعنى المصدري عام، لأن معنى الاسم المصدري العملية عندما نقول الحصول يعني كلها كل ما حصل، حصول الصورة يعني عملية الحصول التي حصل، عملية حصول الصورة. وعملية حصول الصورة كيف تم؟ انتقلت الصورة من الشيء الخارجي إلى الذهن ووجدت الصورة في الذهن وتأثرت منها، كلها عملية حصول الصورة أو عملية الانطباع أو عملية
هذه نقل الصورة ما هو؟
من الكلام المتقدم فهمنا بأن العلم هو الإدراك، والعلم. ولذلك نقول تترقى مداركه، وهو يترقى علمه تترقى مداركه. هذا الإدراك هو العلم، فينقول انطباع صور الأشياء في الذهن هو إدراكه، انطباع صور الأشياء في الذهن هو علمه. الآن ننتقل إلى تقسيم العلم، تقسيم العلم إلى تصور وتخطيط. أولا عندنا شيء يقال له التصور المطلق، وعندنا شيء يقال له التصور المجرد. وفي مقابل المجرد أكيد يقول أنت عندما تنظر مثلا إلى خريطة إيران تحصل لك بمجرد النظر إليها صورة، لأنك عندما تضع الخارطة أمامك تمتثل صورة هذه الخارطة إلى ذهنك، وانطباع صور الأشياء في الذهن عبرنا عنه بالعلم، حصل لك تصور، يعني حصل لك صورة في الشيء. ثم تنظر إلى نقطة طهران مثلا ونقطة قم على الخارطة، لا زال هناك تصور. ثم تنظر إلى المسافة بين طهران وقم وتنسب بين طهران وقم، لا زال المجال للتصور. ثم تقوم بعملية كما هو في علم الجغرافيا، في كل خريطة يطرحون في الزاوية شيء يعبر عنه بمفتاح الخريطة، بمفتاح الخريطة. هذا المفتاح موجود على مقياس، مقياس الرسم، مقياس الخريطة فيه المقياس، مقياس الرسم محطوط مثلا كل سنتيمتر يساوي كل سنتيمتر على الخريطة يساوي مساحته على المساحة الأرضية مثلا 1000 كيلومتر مثلا، فأقيسه على الخريطة بالمسطرة لا زال تطور، قياسي لا زال تطور، أضع المسطرة فأجد مثلا أو نقول كل سنتيمتر مثلا 100 كيلومتر، أقيس المسافة بين طهران وقم فأجد بينهم 2 سنتيمتر مثلا أو 2.5 مثلا سنتيمتر، هذا العزارة تصور. ثم أقيس هذا على مقياس الرسم للخريطة فينتج عندي 2 سنتيمتر، كل سنتيمتر يساوي 100 كيلومتر، فأقول المسافة بين طهران وقم 250 كيلومتر. هذا الذي حصل عليه، حصل الآن نفسي حصل لها إذعان، حصل لها اطمئنان، حصل لها عملية اعتقاد بما تحقق عن طريق البرهان الذي أخذ. مثال آخر يذكره مثال المثلث، عندما ترسم أمامك المثلث فتجد أن هذا المثلث صورته أنت تشفي بينه لا زال يعبر عنه بالتصور المجرد. ثم تقوم بعد أن يأتي هذا التصور المجرد في ذهنك عن طريق المثلث تنظر إلى الزوايا، تلحظ الزوايا الثلاث في المثلث فيحصل لك التصور المجرد، ثم تنظر إلى الأضلاع فيحصل لك التصور المجرد، ثم تقوم يقول ترسم خطا أفقيا فتنزل عليه خط عمودي آخر فيحصل لك أيضا التصور المجرد، ثم تلحظ الزاويتين القائمتين التي حصلت لهم التي حصلتا عن طريق الإبقاء في الخط العمودي على الأفقي مثلا الزاويتين قائمتين حصل التصور المجرد، ثم تنسب ما هي النسبة بين الزاويتين القائمتين وبين الزوايا المثلثة الثلاث، هل تساويهما أو لا تساويهما، يحصل لك الشك وهذا لا زال تصورا مجرد. في مقابل هذا التصور المجرد عندما تقيم عملية عن طريق النظريات الهندسية المعينة تقيم البرهان المعين المدعى أن نثبت أن مجموع الزوايا المثلثة تساويها زاويتين قائمتين، هو المطلوب نقيم البرهان على ذلك فنصل النتيجة أن الزاويتين قائمتين تساوي مجموع زوايا المثلث 180 درجة. هذا الذي توصلنا إليه حصل في النفس إدعانا، حصل في النفس هدوء، حصل في النفس معرفة بزيادة، معرفة بإضافة، معرفة باعتقاد بشيء جديد وهو البرهان الذي أخذناه. التصور الأول سميناه تصور مجرد، هو اللي حصلنا في الإدراك. التصور المجرد ما هو؟ هو الإدراك.
والإدراك ما هو؟ التصديق إدراك بإضافة، معرفة بإضافة، بإلهام، بحكم، باعتقاد.
إذا كان هذا الكلام يأتي ثانيا
الإشكال شلون؟ الإشكال يقولون عندهم في باب القسمة
كما قرأتم بأن لا يجوز أن يقسم الشيء إلى نفسه وإلى غيره.
التصور والتصديق أقسام لمن؟ للعلم. العلم ينقسم إلى تصور وتصديق. التصور ما هو؟ هو
الإدراك.
الإدراك ما هو؟ العلم. العلم انقسم إلى العلم وإلى غيره. العلم انقسم إلى العلم وإلى غيره، وهذا
حل الإشكال. نقول بأن العلم الذي هو التطور، العلم الذي هو إدراك، والإدراك الذي هو التطور، التطور المطلق. عندنا تطورين كما عرفت بيان، تطور يقال له التطور المطلق وهو العلم، وهو الذي ينقسم إلى تطور وتصديق. وعندنا التطور المجرد في مقابل التطور المقيد. في الأصل احنا ما عندنا شيء اسمه تصديق، في الواقع تصديق ما عندنا شيء اسمه تصديق. عندنا تصور مجرد، يعني مجرد إدراك، مجرد تصور للشيء، مجرد حصول صورة في الذهن. وعندنا تصور مع إدعان، مع حصن، مع اعتقاد، تصور مقيد. وعندنا شيء اسمه تصديق. الآن شلون نفرق بين هذا التصور المجرد والتصور المقيد؟ هنقدر نفرق بينهم. ها؟ والعلم أيضا نسميه تصور. طب سمينا ما في العلم تصور مطلق. شلون نسمي هذا؟ نقول العلم أو التصور المطلق ينقسم إلى تصور مجرد وإلى تصور مقيد. وهي فيها نحن من الإيهام. كله تصور في التصور. يعني كأنما الواحد بالنظرة الأولية يتصور كأنما التصور قسمنا إلى تصور وتصور، لأنه يعني تصور مطلق قسمناه إلى تصور مجرد وإلى تصور مقيد. قسمنا تصور إلى تصور إلى تصور. قلنا التصور المطلق هو العلم. العلم ينقسم إلى ماذا؟ قلنا إلى تصور مجرد وإلى تصور مطلق. لا زال الكلام كيف نفرق بين التصور المجرد والتصور المطلق؟ التصور المقيد الذي قيدناه بالإذعان، الذي قيدناه بالحكم، يعني تصور مع حكم، هذا الذي قيدناه لازمه ماذا؟ عندما مثلا أنا الآن تصورت المسافة بين طهران وبين قم، تصورت وقست المسافة بالمسطرة ثم رتبت ذلك على مقياس رسم خريطة، فنتج لي أن المسافة بين طهران وقم مثلا 250 كيلومتر. ما حصل إذعان؟ ما حصل حكم؟ هذا الإذعان ما نفسي اعتقدت به، فلما حصل حكم لازم اعتقاد نفسي ماذا؟ أن تصدق. لازم مو أن تصدق، فيقول لازم الحكم، لازم التصور المتبع بحكم المقيد بالاعتقاد المقيد بالإذعان لازمه ماذا؟ التصديق. يلزم منه التصديق. فنقول نسمي التصور المقيد بذلك نسميه شنو؟ نسميه تصديق. فالتسمية من هذا النوع يسمونها تسمية للشيء باسم لازمه. تسمية للشيء باسم لازمه. يعني هذا التصور سمينا هذا الشيء باسم لازمه، مو باسم الحقيقي. هذا مو اسمه. اسم تصور مقيد، اسم تصور مع حكم، اسم تصور مع إذعان، لكن سميناه باسم لازم. لماذا؟ حتى نفرق بين التصور المجرد وبينه. بعد هنا الآن ما نحتاج نقول نشيل الكلمة. كنا في الأول نتكلم نقول التصور المجرد، الآن ما نحتاج أن نقول تصور مجرد، نقول تصور. تصور في مقابل التصور. الذي فيه حكم وإذعان. ما نقول تصور يعني خالد من الإذعان ومن الحكم وإذعان. وضح المطلع يا أستاذ. التصور والتصديق، إذا رسمت مثلثان تحدث في ذهنك صورة الناس، هي علمك بهذا المثلث، ويسمى هذا العلم التصور، وهو تصور مجرد. عبر عنه بالتصور الآن راح استخدم كلمة تصور مجرد حتى تأتي غريب التصديق ونسميه بالتصور، وهو تصور مجرد لا يستطيع جزما واعتقادا ما في جزما. وإذا تنبهت إلى زوايا المثلث تحدث بها أيضا صورة في ذهنك، وهي أيضا من التصور المجرد. وإذا رسمت خطا أفقيا وفوقه خطا عموديا مقاطعا له تحدث زاويتان قائمتان، فتنتقص صورة الخطين والزاويتين في ذهنك، وهي من التصور المجرد أيضا. وإذا أردت أن تقارن بين القائمتين ومجموع زوايا المثلث فتسأل في نفسك هل هو متساويان، وتشك في تساويهما تحدث عندك صورة نسبة التساوي بينهما، وهي من التصور المجرد أيضا. فهو أكل مثال الذي ذكرناه الذي ذكرناه بين قم وقهران. فإذا برهنت على تساويهما تحصل لك حالة جديدة مغايرة من الحالات السابقة، وهي إدراكك لمطابقة النسبة للواقع. أنت أدركت بأن النسبة بين الزاويتين القائمتين وبين مجموع زوايا المثلث طابقت الواقع، وهي إدراكك لمطابقة النسبة للواقع. المطابقة ماذا تستلزم؟ المستلزم لحكم النفس وإذعانها وتطبيقها للمطابقة. عندما أقمنا البرهان صارت أدركنا بأن هناك مطابقة بين النسبة القضية والنسبة الواقع. هذه المطابقة، إدراك هذه المطابقة أوجد في نفسنا ماذا؟ استلزم أن يكون في نفسه إدعان، استلزم أن يكون في نفسنا تصديق في المطابقة. وهذه الحالة أي صورة المطابقة للواقع التي تعقلتها وأدركتها هي التي تسمى التصديق، لأنها إدراك يستلزم تصديق. إدراك لازم تصديق النفس وإدعانها، تسمية للشيء لازمه الذي لا ينفك عنه. واضح المطلب؟ لأن هذا هو لازم لا ينفق عنه. إذا نقول النسبة الواقعية أو النسبة التي في القضية أدركنا بأنها مطابقة للواقع، طبيعي متى ما أدركنا لازم هذا الكلام لازم لا ينفق عنه. أصلا لا يتصور أن يتصور في أذهانكم بأننا نقول بأن النسبة بين الأمرين في تمام القضية، النسبة بين الزاويتين القائمتين وبين مجموع زوايا المثلث، النسبة بينهما مطابقة تماما، مطابقة لما هي عليه في الواقع، وفي نفس الوقت لا يلزم منها التصديق. يتم هذا الكلام؟ لأن لازمه الذي لا ينفك عنه هو التصديق. وتأكيد الشيء لازم الذي لا ينفك عنه. إذا إدراك زوايا المثلث وإدراك زاويتين القائمتين وإدراك نسبة التساوي بينهما كلها تصورات مجردة لا يتبعها حكم ولا تصديق. أما إدراك أن هذا التساوي صحيح واقع مطابق للحقيقة في نفس الأمر فهو تصديق. نفس الأمر المقصود به الواقع. يعني يقول عالم اللي يسمونه العقل الذي يحتوي على الصور الكلية، هذا على مصطلح فلسفي. وخلوا في ذهنكم نفس الأمر من هنا إلى الجزء الثاني. إذا وصلنا إلى تقسيم القضية إلى قسم الموجهات، ها؟ قبل أن نتحدث عن الموجهات نتكلم عن مادة القضية، نتكلم عن نفس الأمر. نفس الأمر المقصود به الواقع، نفس الواقع، العقل الذي يحتوي على الصور الكلية، وسنأتي هناك عليه تفصيلا وفرقان، بس سنأتي بينكم حتى. وكذلك إذا أدركت أن النسبة في الخبر غير مطابقة للواقع، فهذا الإدراك تصديق أيضا. نقول هاي كاملة، قضية جارية، هذا تصديق، يعني صدقت نفسي وأدعنت بأن هذا غير. تنبيه، إذا لاحظت ما مضى يظهر لك أن التصور والإدراك والعلم كلها ألفاظ بمعنى واحد. علم إدراك تصور واحد، وهو التصور ماذا؟ حضور صور الأشياء عند العقل. الإدراك هو نفس المعنى، العلم هو نفس المعنى، فالتصديق أيضا تصور. ولكنه تصور يستجمع الحكم وقناعة النفس الرسول. وأما وإنما لأجل التمييز بين تصور المجرد أي غير المستجمع للحكم وبين التصور المستجمع له لأجل التمييز بينهما ثم لأهل العمال سمي الأول تصورا لأنه تصور واحد ساذج مجرد فيستحق أطلاق لفظ التصور عليه مجردا من كل شيء. الأول احنا نسميه التصور المجرد وحتى كلمة مجرد غير حاجة.